أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا من أحببت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. لما تكلمنا في المحاضرة قبل السابقة عن تفسير قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلمنا شيئا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة الميمونة المباركة في الدنيا وفي الآخرة، كان لزاما علينا أن نتكلم عن وجوب محبة الأمة لحبيبها صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يكتمل الإيمان بل ولا يتحقق الإيمان أصلا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمرك بذلك هو الحق جل جلاله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، وهي أصل من أصول الإيمان، تلك المحبة التي لو رسخت في جذور القلب لآتت تلك الثمرة في كل وقت وكل حين. الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كما حدثهم لو كانوا دولت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، واللي يعمل كده والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل وصف من فعل ذلك بأنه فاسق، أي أنه خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك التي بين جنبيك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والديه وأولاده ومن الناس أجمعين. وتأمل معي هذا المشهد الجليل الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما بين أصحابه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب فأمسكها ثم مشى معه، فقال له عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي ومن ولد ومن مال ومن الناس أجمعين إلا من نفسك. فشوف وضوح سيدنا عمر، يقول له إلا إيه؟ إلا من نفسك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتبسم عمر وقال فوالله لأنت أحب إلي الآن حتى من نفسك. طب واحد يقول لك يعني هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي عمر الكلام ده، هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أغلى عند عمر من نفسه؟ لا كان أغلى طبعا، بس النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه عمر على نوع من الحب، اللي هو إيه؟ الحب نوعين، حب اختيار وحب طبع. حب الطبع أي إنسان في الدنيا بيحب نفسه طبعا، هو ده حب الطبع. حتى فرعون كان بيحب نفسه، حتى ابليس بيحب نفسه، ده بيسموه حب الصبر، يعني لا يتكلف الانسان تلك المحبه لانه حبه جبله صبر. اما حب الانسان لغيره فبيسموه حب ايه؟ حب اختيار. انا بتكلف محبه فلان، بحاول احبه، خد بالك. فسيدنا عمر قصد حب الاختيار، والنبي قصد حب الطبع والاختيار، اي لا يكتمل ايمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب طبع واختيار، فيجمع له كل المحاب. فشوف مدى توجيه النبي عليه الصلاه والسلام لسيدنا عمر. ولذلك كانت اعظم محبه جمعت فعلا بين حب الطبع والاختيار هي المحبه التي جمعت بين النبي وبين صاحبه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو بكر كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوه في الاسلام. وفي الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. كل واحد كان ليه عندنا معروف كفئناه إلا سيدنا أبو بكر، ما نقدرش نكفئ. من الذي يكافئه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض التفاسير أن في سبب نزول هذه الآية اللي هي: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أنها نزلت في أبي بكر لما كان بلال رضي الله عنه وارضاه يعذب في رمضاء مكة، وأن سيدنا أبو بكر يمر عليه وهو يعذب ويقول: أحد أحد، فيقول أبو بكر: ينجيك الله الواحد الأحد. ذهب أبو بكر، لم يكتفي بتلك الكلمات، ذهب وصف التجارات والأموال واشترى العبيد والأرقاع ليعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا، فلما أعتق أبو بكر بلالا قال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني سيدنا بلال قدم له معروف زمان، فسيدنا أبو بكر عايز يرد، وده كمان ما حصلش، فلم يرد عليه أبو بكر، ولكن الذي تولى الرد هو الله. فنزل جبريل يشق السبع الصباح بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم القيامة، وهو يوم يقل فيه من يرضى. فأعظم محبة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر. شوف انت، تأمل معي ما كان في أمر الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد المعاناة من أجل أصحابه، دعوة المطاردة وأصحاب معذبون، ومشركو قريش يصبون أشد العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد، سبعة أول من أظهر إسلامه. فقال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلقد أخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديث وصهروهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله. فأخذوا يعذبونه في رمضاء مكة وهو يقول: أحد أحد. يمر أبو بكر فيشتري بلالا ويعتقه لوجه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني أشد المعاناة من شدة إيذاء المشركين لأصحابه بل وله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، أذن الله عز وجل لأصحاب النبي بالهجرة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهاجروا إلى المدينة المنورة. بقي أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في محل الظهيرة في وقت لم يكن يدخل عليه النبي أبدا، فلما دخل قال أخرج من عندك يا أبا بكر. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. تقول أمنا عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. والسؤال هنا، هل يبكي أبو بكر لمنصب أو لجاه أو لمال أو لوزارة أو لأي شيء؟ أبدا، يبكي وهو يعلم أن السيوف المسلطة تنتظر تريد قطع رقبته بل ورقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك يقول الصحبة يا رسول الله، وهو يعلم أن الرحلة كلها مغامرة وأنه سيقتل سيقتل إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل، فيطمع في هذا الشرف. ولذلك سيدنا عمر يقول لا ليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وهي ليلة الهجرة حينما خرج وبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فسيدنا أبو بكر يجهز نفسه ويخرج مع النبي عليه السلام. وكما قلنا في حديث عن التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل أبدا. كان النبي عسام كان قادر يقول اللهم أعمل أبصار المشركين عني خلاص حد شوف، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأيسر للأمة. سيدنا عمر يخرج لمشركي قريش وينادي عليهم في الحرم في بيت الله الحرام، من أراد أن تسكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوجه حد يقدر يروح له؟ مفيش ولا واحد، كله أحد. إنما النبي كان يخرج في خفاء. ليه؟ لأن هو ده الأيسر للأمة، لأن لو خرج النبي جهرا أمام المشركين لكان واجبا على كل مسلم أن يفعل كما فعل النبي. شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخرج النبي عليه السلام ومعه أبو بكر، فيمشي أبو بكر أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت؟ مرة تمشي قدامي مرة ورايا مرة هنا ومرة ليه كده؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، أي طلب قريش لك، لأن قريش أول ما عرف علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، بس من أتى برأس محمد صلى الله عليه وسلم فله 100 ناقة 100 جمل بس يجيب رأس. قال أذكر الطلب، أي طلب قريش لك، فأيه فأمشي خلفه، وأذكر الرصد أي العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان هناك أذى هيحصل، قتل، تشريف، تعذيب، أي شيء تحب يكون فيك أنت مش فيه أنا؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. شوف المحبة شيء عجيب جدا. وكان يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من الشمس، طول ما الشمس محرقة جدا، فعلى مدرس ابن بكر واضع رداءه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. يوصل أبو بكر إلى الغار ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يوصله يبكي ابن بكر يستنى يا رسول الله انتظر حتى أدخل الغار فأمسحه، فإن كان به أذى يكون بيدنا. سنة ده غار محدش عايش فيه، مهجور، وبعدين يعني ممكن يكون في ثعبان في عقرب في اي حاجه، استنى انا اخش، لو كان في اذى انا اتاذي وانت خليك بره، ولو ما كانش في حاجه تخش. فيدخل ابو بكر ويمسح الغار فلا يجد شيئا، وجد 3 شقوق في الحائط، 3 فتحات، فشق ثوبه واخذ جزءا منه فسد شقا، وأخذ جزءا ثانيا فسد شقا، ولم يبق إلا شق واحد، فنام أبو بكر على الأرض وسد الشق الثالث برجله وقال الآن أدخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الحبيب ويضع خده على رجل أبي بكر، ويا لها من مكرمة. فينام النبي من شدة الإعياء، أول ما ينام يأتي شيء من الجحر ويلدغ سيدنا أبو بكر. في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة أنه ثعبان جاء ولدغ سيدنا أبو بكر، فالسم يجري في رجله وممكن يموت خلاص، يعني ده مؤكد يموت، وهو لا يريد أن ينقذ النبي.
فنزلت دموعه على خد المصنف. تأمل المشهد الجميل ده، مشهد في غاية الروعة. ثم يجري في عروق سيدنا الوقت والنبي عليه السلام على رجله، وسيدنا الوقت دموعه من شدة الألم قامت نازلة على خد المصنف. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال: خشية أن أوقدك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتفل على جرح أبي بكر فبرئ بإذن الله جل وعلا. شوف محبة عجيبة جدا، يوصلوا إلى المدينة المنورة والأنصار يستقبلون النبي ويستقبلون أبي بكر. فالأنصار طبعا يعني وصفهم الله عز وجل وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أراد كل واحد منهم أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وأن يغلق عليه جفنيه خوفا عليه حتى من نسيم الهواء. يوصل النبي عليه السلام وتقطع يعني من نصيب هذا الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، وقع له أعظم الحظ وأعظم النصيب في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل إلا في دار. وده من فضل الله عز وجل، لأن أبو أيوب من بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فشاء الله عز وجل كل واحد، النبي كان داخله على ركب الناقة، وكل واحد تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة. شفديه والنبي كان يقول: دعوها فإنها مأمورة، الناقة دي مأمورة لن تقف إلا أمام البيت الذي تنزل فيه، الناقة تبرق قدامه قدام بيت أبي أيوب الأنصار. يوم سيدنا أبو أيوب واخد الرحلة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والملابس وأشياء ومدخل فين؟ على دار. فينزل النبي على أبي أيوب الأنصار، ولك أن تتخيل المحبة العجيبة التي ظهرت من أبي أيوب ومن زوجه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو أيوب أول ما ينزل النبي عليه السلام عنده، والحديث رواه مسلم، يقول: يا رسول الله، كان سيدنا أبو أيوب كان بيته مكون من طابقين، دور أول ودور ثاني. قال: يا رسول الله، اصعد إلى الدور أو إلى الطابق الأعلى. قال: لا، بل نكون في السفل فإنه أرفق بنا وبمن يخشانا. يعني لما كان بيقول له ده في ضيوف كتير هيجوني وناس عايزين يسمعوا عن الإسلام وكذا وكذا ووفود تأتيني، يعني أرفق بي وبك إن أنا كنت تحته فأنت تكون فوق. سيدنا أيوب أبو أيوب ليه؟ فمعقولة أكون فوق سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش ممكن يكون أبدا، أنا أبقى فوق وهو تحت، ده مش ممكن. لا، ينزل يا رسول الله، لا يكون هذا أبدا، تكون أنت في السفل وأكون أنا في العلو، لا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا أيوب، ذلك أرفق بنا وبمن يخشى. خلاص ده أمر بقى. فأطاع أبو أيوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي في الدور السفل وأبو أيوب وزوجه في الأعلى. في رواية أحمد بسند صحيح، سيدنا أبو أيوب كان يعد الطعام للنبي عليه السلام وينزل بالطعام للحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يأخذ الأكل ويأكل، بعد ما يأكل سيدنا أبو أيوب يأخذ الصحن اللي كان النبي عليه السلام إيه بيأكل فيه، ويقعد يبص يا ترى شفايف النبي عليه السلام كانت ثانية حتة هنا ولا هنا، ها؟ وأول ما يعرف أنه كان من الحتة دي يبدأ يأكل من نفس الحتة التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم أيوب تعمل نفس الحكاية، من أين أكل النبي؟ من هنا مي الدين، وتقوم أكل هي من نفس المكان نفس الحكاية، يشرب مي خبالك من أي حتة شرب من هنا يلتمسون بركة النبي فيشربون من نفس المكان. في يوم من الأيام أعد له أبو أيوب طعاما فيه ثوم وبصل، فرجع الطعام كما هو، يعني الثوم والبصل نايم. ف سيدنا أبو أيوب حزن، النبي عليه السلام مش عايز ياكل أكلي ليه؟ في حاجة حصل أكيد زعلان مني. نزل يا رسول الله، هل هناك شيء أغضبك؟ قال: كلا، ولكني لا آكل ثوما أو بصرا فإنه يخشاني من لا يخشاه، أنا بناجي ربي عز وجل ويكلمني جبريل وبالوحي وكده، فأنا لا آكل ثوما أو بصرا لأن الملائكة تتأذى من هذه الرائحة. فقال: يا رسول الله، أحلال هو أو حرام؟ يعني الثوم والبصل حلال ولا حرام؟ قال: حلال، ولكنه يخشاني من لا يخشاك، يعني هو أكله حلال لكن أنا ما أقدرش أكل، رمي الملائكة بكيه. وهناك نهي من النبي طبعا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقربن مساجدنا. كلمة مساجدنا المقصود بها المسجد في الصلاة ودروس العلم وحلقات الذكر وأماكن تجمع المسلمين لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. ليه؟ لأن الملائكة تجتمع في هذه الأماكن، فلا ينبغي أبدا أن يؤذي المسلم ملائكة الرحمن بتلك الرائحة الكريهة. أما لو طبخ الثوم أو البصل خلاص، طبخ هذه الأكلات بتضيع ريحتها، إنما أكلها ني في نهي عنها. فالمهم سيدنا أبو يقول له إيه؟ هو سأله ده حلال ولا حرام؟ قال له لا مش حرام. قال لا جرم، لا آكله ما دمت أنت لا تأكله، حتى لو كان حلال طالما أنت ما بتاكلوش أنا ما أكلوش. شو بديه؟ ويوم يطلع وهو طالع ماسك كوب الماء، فجأة سيدنا أبو أيوب رجليه تعثرت، يروح قام المية وقع. لما المية وقعت طبعا أيام النبي عليه السلام كان السقف ما كانش بقى مسلح وأسمنت وبلاط، لا كان يدوب عريش كده من الشجر وحاجات بسيطة جدا، مش بديه وخشب. فخاف إن نقطة مية تنزل فوق النبي عليه السلام، أخذ قطعة قصيفة هي أغلى ما يملكها أبو أيوب وقسمها نصفين، نصف بيده ونصف بين المناخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر فضيلة الشيخ محمود المصري على ما ذكر من تقدم لسيرة فاضلة صالحة ما دامت السماوات والأراضين، لأفضل الناس بعد أنبياء الله ورسله لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين عالجوا كل مشكلة عرضت لهم في حياتهم. وأذكر كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرضت لهم مشكلة عظيمة كادت تودي
بها. يا رسول الله إني لا أجد ريح الدم، الحتة بقى اللي جاية هي الشاهد من الحديث: وكل قوم يا الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه وفيكم عين تطرق. اوعى حد فيكم يسيب النبي عليه السلام. شوف الكلام، لا عذر لكم عند ربكم، مفيش عذر، ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه وفيكم عين تطفى. وهم راجعين بقى من غزوه احد بعد ما انقضت الغزوه، راجعين يمرون على امراه من بني دينار. المراه دي اصيبت اعظم اصابه وابتليت اشد البلاء. كم واحد مثلها في غزوه احد؟ عد معايا، ابوها واخوها وابنها وزوجها، الاربعة ماتوا في غزوة احد. فقوم الصحابة احسن الله عذاب، ايه اللي حصل؟ مات ابوك. قالت وما صنع رسول الله. شوف الكلام، مات اخوك وما صنع رسول الله، مات ابنك وما صنع رسول الله، مات زوجك. قالت وما صنع رسول الله، أريد أن أراه. قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له والله يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي حالة تكون إنما أنت تكون بخير. عمر الشخص محبة أكثر من كده.
الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بل وفي الحديث الذي رواه البخاري، وقد رواه البخاري مختصرا وهو بطوله عند أهل السير والمغازي، إن سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية استكشاف استطلاع إلى مكة، فلما ذهبوا فأثرهم المشركون وقتلوا منهم من قتلوا ولم يبق منهم إلا خبيب بن عدي، أخذوه إلى أرض التنعيم لكي يقتلوه، فلما ذهبوا به وضعوه على صليب وأرادوا أن يشرفوه. كان أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه كان لسه ساعتها إيه؟ مشركا. فقال له يا خبيب، شوف الكلام، أتود أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك يشنق؟ صلى الله عليه وسلم يقول تحب أنت ترجع كده تقعد في وسط ولادك وأهلك ومالك ونجيب محمد عليه الصلاة والسلام ونشنقه مكانك؟ فقال له خبيب والله لا أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. شوكة مجرد شوكة؟ لا ما تصيبوش، أنا فئة البدان. وقف خبيب يقول ولست أباري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فقال له أبو سفيان أتريد شيئا قبل أن تقتل؟ قال أجل، أريد أن أصلي ركعتين. نزل اتوضأ وصلى، قال فتجوزت فيهما بسرعه خشية أن يظن أن ما بي جزعا من الموت. صليت بسرعة وبعد ما صليت طلع سهل على المشنق. لحد هنا رواية البخاري. زاد موسى بن عقبة في مغازيه أن خبيب بن عدي توجه إلى السماء وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخبيب في مكة، بينهم كم كيلو؟ 450 كيلومتر. يوم النبي عليه السلام في تلك اللحظة وهو جالس بين أصحابه يستدير بوجهه تجاه مكة المكرمة ويقول وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. فالأرواح الجنود المجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. بل هناك شاب كان اسمه حبيب، حبيب هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى مسيلمة الكذاب، راح له بالرسالة. وطبعا الرسل لا يقتلوا، يعني أنا أرسلت لك رسول لا يقتل، لكن مسيلمة غادر برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حبيبا وحبسه عنده ثم قال له يا حبيب أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. أنا ما بسمعش كويس، خد بالك. أما عيدان تاني أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أجل أشهد. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. سمعش خالص، خد بالك. فأمر جزارا يأتي بسكين، ومسيلمة يسأل حبيبا أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أجل. وتشهد أن رسول الله؟ يقول إن في ذلك صمما. فإذا قال ذلك قطع الجزار جزءا من جسده وهو حي، وظل مسيلمة يسأل وحبيب يجيب والجزار يقطع إلى أن قتل وهو يقول محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش الدعاء، لا، كان واحد من الصحابة يفتي النبي بماله ونفسه وأولاده وبكل شيء، محبة عجيبة جدا. يعني لا يخطر على قلب بشر إن في إنسان في الدنيا ممكن يحب النبي زي يحب الصحابة. والدليل على هذا أن الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فختم به النبوات والرسالات، واطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته. ربنا منقهم له، هم دول اللي يحملوا الدين مش احنا، لا، هم الذين حملوا الدين ووصلنا الإسلام على أشلائهم ودمائهم. احنا عادين ما شاء الله في مكيفات، ويمكن بحثنا يعني لا يتحمل يجلس يسمع ذات ساعة ولا ساعتين، وبعدين في مكيف. الصحابة أكلوا ورق الشجر، كانوا شايفين ياكلوا خالص، شبه يمشوا مع النبي عليه السلام 700 ألف كيلو غزوة تبوك، لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة لاقينها. فده حتى كانوا يشربون بول الإبل شايفين حاجة خالص وعايزين يأكلوا ما فيش غير ورق الشجر الناشف يأكلوه حتى أن سعد بن أبي وقاص يخرج ذات ليلة وهو في شدة الجوع يريد أن يتبول أعزكم الله وهو يتبول في الليل يسمع صوتا قد ارتطم به البول يغسل إليه جلدة جلدة من جلد بعير قد شيفت حفنت ففركها بالتراب وتقوى بها ثلاثة أيام بالله عليك حد ممكن يعمل كده شدة الجوع يربط الرجل على بطنه حجرا من الجوع وعلى الرغم من ذلك خش في الغزوة يأكل تمرية واحدة يقاتل ده في سبيل الله النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سيدنا أبو عبيدة في إحدى السرايا خد بال حضرتك فسيدنا أبو عبيدة معوش غير شوية خمس بس هو ده اللي معاه كل يوم يعطي واحد من الجنود خمس تمرات خمس تمرات اليوم اللي بعده تمر أقل أربع تمرات اللي بعده ثلاث تمرات حتى وصل الامر ان كان واحد فيهم ياخد تمرايه واحده في اليوم حتى وصل الامر كل واحد ياخد نص تمره كان الصحابه دول كنا ناخد التمره او نص تمره فنمصها ونشرب عليها الماء ونخرجها يعني ياخد التمرايه ونصها ويشيلها تاني يحطها في جيبه ويشرب على المصه دي شويه ميه هو ده قوس شوف احنا ربنا جمع علينا انواع النعيم حاجه غريبه جدا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم هل أدينا شكر هذه النعم؟ هذا مهمة نحن نؤدي شكر هذه النعم شوف صورة بس من الحاضر وصورة من الماضي لكي تعلموا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل عنده أرض كثيرة جدا فبعض الناس أرادوا أن يبنوا مسجدا على هذه الأرض او على جزء صغير يعني هو عنده ارض كبيره هيشتروا جزء صغير من الارض يعملوا ايه مسجد راحوا بكم تبيع قال لهم المتر ب 400 جنيه قالوا طيب ربنا يبارك فيك يعني احنا لا نريد لك الخساره ولكن يعني ده مسجد بيت ربنا وده سيكون لك ذخرا ودي صدقه جاريه وهذا الذي يبقى لك بعد موتك وينفعك في حياتك وبعد موتك وكذا وكذا فيعني على الاقل يعني اكسب في كل الاراضي وبلاش الحته دي خد ثمن الارض وبلاش المكسب عشان تمد فالرجل بص لهم قال لهم ايه قال لهم والله اللي اقدر اعمله هو المتر ب 400 جنيه كل اللي اقدر اعمله اخليه ب 390 جنيه وما اقدرش اسيب لربنا اكتر من 10 جنيه في المتر ده محروم ده مسكين ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء سبحانه وتعالى شوف المشهد ده وشوف مشهد مقابل لهذا المشهد اللي احنا حكيناه امبارح في الخطبه ونعيده للي ما حضرش المشهد ده سيدنا ابو الدحداح لما اختلف يتيم في عهد النبي عليه السلام واختلف رجل من الانصار على نخله كانت بينهم يتيم عنده بستان والانصار عنده بستان اليتيم عايز يبني جدار بينه وبين ايه وبين الانصار يحصل ايه فاعترضت النخله جدار هذا الجدار يعمل ايه اليتيم قال للانصاري اعطني هذه النخله قال لا قال بعني هذه النخله قال لا قال اذا اشكوك الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وشكاه الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء النبي وقال لرجل الانصاري اعطيه النخله قال لا يا رسول الله قال بعه النخله قال لا قال اعطيه النخله ولك بها نخله في الجنه الصحابي لا يريد ان يعصي امر النبي لكنه كان مغضبا لان اليتيم شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا يا رسول الله من اللي وقف جنب النبي عليه السلام ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه ابو الدحداح كان يملك بستانا هو اجمل بستان في المدينه كلها كان امام مسجد النبي عليه السلام وله سور وبه 600 نخله وبئر وبيت اجمل بستان وكان نخله من اثمر نخل المدينه وكان يملك نخله ولا نخلتين في المدينه ذاك المليونير فالمهم ابو الدحداح قال للرجل الانصاري قال له اتعلم بستان ابي الدحداح قال له ومن في المدينه لا يعلم بستان ابي الدحداح قال هو لك كل مقابل نخله واحده تعطيها لي قال لك النخله قال ولك البستان يوم سيدنا ابو طلحه يا سيدنا ابو الدحداح يروح تاني النبي يا رسول الله لو اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل يا أبا الدحداح. قال فلقد اشتريت النخلة ببستان أبي الدحداح وأعطيتها لليتيم ولي بها نخلة في الجنة. والحديث في البخاري باختصار. فسيدنا النبي عزم ليه كم من عزك رفاح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، وظل النبي يكررها. أبو الدحداح هاد الأنصاري وراح يسلمه بستان، سمع صوت داخل البستان، صوت مين؟ صوت أم الدحداح اللي يزجه وأولاده جوه يلعبوا في البستان وبيأكلوا. فنادى يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح، ماذا تريد؟ قال اخرجي أنت وبنوك، فقد بعت البستان لله بنخلة في الجنة. شوف الزوجة، زوجة عقل. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح. هي خرج من البستان، ابنها أخذ طمرة من الأرض ووضعها في فمه، طفل صغير، فأخذت الطمرة من فمه ووضعتها في الأرض وقالت سامحني يا بني فقد بعناها لله عز وجل. قارن بين الموقف ده وبين ده، شيء عجيب جدا. شوف المحبة.
الله أكبر، الله أكبر.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة الخندق كان في مشهد جميل جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة الجوع، لا يجد طعاما هو وأصحابه، وربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه من الجوع. سيدنا جابر قالت ليس عندي إلا قوت الصبية، ما عنديش غير أكل العلف. فقال لها جهزي الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونومي الصبيان. العيال نايمينهم وجايزين الأكل ده لمين؟ النبي عليه السلام. مع إن سيدنا جابر كان في غاية الجوع هو أيضا، لكن مش مهم هو بقى، المهم إن النبي عسمه وليأكل. شوف المحبة. فذهب فقالت له امرأته إذا ذهبت فقل للنبي صلى الله عليه وسلم سرا من أصحابه، ده أكل ما يكفيش حد، يعني يدوب يكفي النبي عسم بس، فما تروحش تقول له قدام الصحابة، قل له كده إيه قدام. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما في بيت. فالنبي عسم عمل إيه؟ نادى على أهل الخندق، يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. حط نفسك انت مكان سيدنا جابر، هتعمل ايه؟ سيدنا جابر قال خلاص احنا اتفضحنا بقى كده، ده كم عادي كم واحد في خندق؟ 1000 رجل، 1000 رجل في الخندق، هيجي ياكل ايه؟ فصحن، صحن اكل بس مش كده. يوم سيدنا جابر راجع لمراته، مراته قالت له ايه؟ قول للنبي عسام سرا ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تفضحنيش قدامه. فلاقي سقف ابن جابر جاي والنبي حسام معاه والجيش جاي كل وراه. شافت المنظر ايه ده؟ غزو ده ولا منظر طبعا يعني مفزع. ايه ده حسن؟ فالمهم قالت له بك وبك، واخذت تؤلم جابرا. فقال والله لقد سمعت ما قلت، كلمته سرا فنادى على اهل الخندق اعمل ايه؟ قال اهو يعلم ما عندنا؟ قال اجل. قالت لا عليك، هو اعلم بما يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام عارف خلاص هو أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعدوا طعاما ولا تنتجوا ولا تنضجوا شيئا من اللحم حتى آتيكم يا جابر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده المباركة على طعام وسمى بسم الله ثم كفل في الطعام، وعلى الماء نفس الحكاية، وعلى الشعير نفس الحكاية، فأنضج الطعام. وجاء أهل الخندق كما قال جابر، جاء أهل الخندق جميعا يأكل كل رجل منهم ثم ينصرف، والثاني يأكل حتى يملأ بطنه، مش تصبيره لا، يأكل حتى صبروا جميعا عن الطعام وما زال الطعام كما هو. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل جابر وزوجه وأولاده، وما تبقى من الطعام أرسل به إلى الجيران. تخيل 1000 رجل كله يأكل من ايه؟ من صحن واحد فقط. وده اللي حصل برضه مرة كما في الحديث اللي رواه البخاري، سيدنا أبو هريرة جعان جدا مش لاقي حد يعمل ايه؟ يوم وقف واحد من الصحابة يقول لك استفتيك حاجة، مع ان سيدنا أبو هريرة كان من أعلم الصحابة، يقول لك اسأله السؤال يمكن لما أقول له ايه حكم الدين في كذا يقول لي طب تعالى نقعد مع بعض وندردش وناكل لقمة وبعدين نتكلم. قال لك يمكن بقى واحد يفهمني، ما حدش فهم. المهم سيدنا ابو هريره جه سال سيدنا ابو بكر فما قال له جاب السؤال كان هو سيدنا ابو هريره مش عارف ما عارف سيدنا ابو بكر مش جه سيدنا عمر سيدنا ابو هريره امثاله برضه امر رد عليه الجمع فالنبي عليه الصلاه امر فساله ابو هريره عن السؤال فالنبي عليه الصلاه قال له ايه اتبعني يا ابا هر ابا هر ترخيم ابي هريره وهذا ترخيم للتحديد اتبعني يا ابا هر كان يدلع امنا عائشه يقول لها ايه يا عائش خد بالك حاجه فان سيدنا ابو هريره رحمه في روايه ضعيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم سقاه لبنا وبعد ما شرب سيدنا ابو هريره شبع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جواب سؤالك مش تسال على السؤال هو ده الجواب مش شايفك جعان وميت بجوع خد بالك لكن في الروايه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد امرأة من الأنصار قد أرسلت بصحن فيه إيه؟ لبن حاجة كده أدح فيه لبن فكده أبو هريرة أول ما راح شاف اللبن بس الحمد لله كده اطمنا كده الإسلام بخير هنشرب لبن وننبسط كل حاجة فلقى النبي عشان قال له إيه قال يا أبو هريرة اذهب ها وأرسل لي أهل الصفة اهل الصفه دي مين اضياف الاسلام ناس فقراء جدا ما عندهمش لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه جالسين في مسجد النبي عليه السلام وكانوا 70 ياكلوا ويشربوا على حساب النبي عليه السلام فقال اهل الصفه ده صحن لبن واهل الصفه 70 خلاص يبقى انا اروح وطبعا زي ما انت عارف طاق القوم اخره الشرب انتهت المشكله يعني انا اشربهم وفي الاخر انا اللي اشرب طب والصحن ده لما يعدي على 70 واحد وكله بسم الله ما شاء الله شخص واحد يخلص الصحن اللي فيه خد بالك يوم النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ايه على اللبن ويسمي بسم الله يجي 70 واحد كله يشرب ويمشي يشرب ويمشي يطلع ويمشي والصحن زي ما هو مش ولا نقطه لبن نقطه يوم النبي صلى الله عليه وسلم قعد ابو هريره اجلس ابا هريره جلس قال ما بقي الا انا وانت قال اجل يا رسول الله فبقى قال اشرب ابا هريره شرب اشرب ابا هريره شرب اشرب ابا هريره قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا ده خلاص قوت الهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل شوف البركه ده احنا لو قعدنا نتكلم عن بركات النبي عليه الصلاه والسلام لا ننتهي ابدا في الحديبيه في الحديبيه خبر حضرتك بئر الحديبيه كان قد شرب يقول النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى اليه بشيء من الماء فيتوضا به ويلقيه في بئر الحديبيه فيمتلئ البئر عن اخره فضل الله عز وجل وفي روايه اخرى في صحيح مسلم انما اسلم الناس مش لاقيه لا وضوء ولا ميه يتوضا ولا يشرب ولا يغتسل ولا اي حاجه يقول النبي عليه الصلاه والسلام ائتوا لي بس ايه بصحن فيه ماء جابوا له صحن فيه ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وتم الله وبارك فده فصار الماء من بين اصابعه زي النافوره كده شده الميه تطلع من بين اصابعه وترتفع وترتفع والصحابه يملوا ويغتسلوا ويشربوا ويتوضوا ويطبخوا ويعملوا ما عايزينه وما زال الماء يفور من بين اصابعه فشربوا جميعا وكانوا 1500 واحد فده بركه اكرمه الله عز وجل به فشاف الموضوع فشوف يعني محبه الصحابه اللي بقى سمكت شيء فوق الوصف عروه بن مسعود الثقفي والحديث في الصحيحين لما راح يتفق مع النبي عليه الصلاه والسلام فقال له والله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان ايه ان يذهبوا ويتركوه انا شايف حواليك كده شايف اوباش اول ما يبدا القتال كله هيجي ويسيبه شيء غريب جدا الصحابه يسيبوا النبي عليه الصلاه والسلام ده مستحيل فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يتوضا خد بالك من المنظر ده وهو بيتوضا عروه بن مسعود عمال يتفرج ولا نقطه من الوضوء سقطت على الارض هو بيتوضا والصحابه تحتيه يمسكوا النقط اللي نازله من تحت النبي عليه الصلاه والسلام ويدركون بها وجوههم واكلامهم يتبركون باثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تبرك مشروع في وجود النبي عليه الصلاه والسلام مش بديش مفيش ولا نقطه سقطت اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبصق يتف فلاقيه بيتف عن يساري فوجد الصحابه بيجروا عايزين يحوش طب قدامه يجروا يمينه في الاخر بصق عن شماله فاستدرها اصحابه وبداوا يدلكون وجوههم ببصقه النبي صلى الله عليه وسلم شوف المحبه عجيبه جدا فعروه بن مسعود ذهب الى قريش قال والله قال لهم يا قوم والله لقد وثقت على الملوك وثبت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي والله
ما رأيت أحدا يعظمون مليكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف المشهد الجميل جدا كما في الطبراني الصغير بسند حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك يا رسول الله فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ذكرت موتي وموتك علمت أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام فأجلش يرد على فحر. فسكت النبي فنزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وفي صحيح مسلم أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وارضاه كان يأتي بالوضوء والوضوء هو ماء الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به اسمه الوضوء فكان يأتي بماء الوضوء للنبي عليه السلام والنبي عليه السلام كما أسلفنا في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفأناه بها فالنبي عليه السلام لازم إيه حيث كفه فقال سلمي شيئا يا ربيعة فقال يعني طبعا كلمة فني شان يا ربيعة ده معناها ان ابواب السماء مفتحة والدعاء مجاب والطلب اللي هو يطلبه دعاء مجاب وحي من الله فني شان يا ربيعة فقال اسألك مرافقتك في الجنة. شوف لو واحد بقى منها دلوقتي يعني فني شان يا فلان يعني احنا ناس مش طمعين يعني نص استوريا على نص بروكلين وده كان حتة من واشنطن ما فيش ماشي فعرف القناعة كام ذي الله يفهم ولا يملأ عين ابن آدم إلا الصراط. فالمهم كان شئنا ربيعا ما بيش عنده حاجة واحدة أسألك مرافقتك في الجنة فلما أحسن قال أو غير ذلك ما بيش حاجة دي. قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ثانية خارج الله صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يسأل ربيعا قد يأخذنا شهر كامل وكان سيدنا ربيع بن مالك ابن كعب الأسلمي كان لسه مش متجوز شاب فقير جدا ولسه متجوز بعد شهر قال ايه النهارده بقى لو سالني قال لي سالني شأن يا ربيعه هقول له عايز اتجوز فلم يساله النبي فاصل وكان الله عز وجل لا يريد له الا الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب. اخر حاجه حتى لا نطيل على حضراتكم نقف وقفه صغيره مع قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. سبب نزول الايه دي ايه؟ كما جاء في صحيح البخاري أن زينب بنت جحش وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة حسيبة وضيئة قرشية يتمناها أي إنسان على وجه الأرض يعني زوجة يتمناها أي واحد. فالنبي عليه أراد أن يزوجها من مولى من الموالي حف هو من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه السلام عرض عليها زيد بن حارثة فرفض فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. كانوا دائما هم بقى رجعين عند الحق أول ما تيجي الآية تنزل خلاص يرجع. نشوف قصة الإمام مالك لما كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه أخوان عليه الصلاة والسلام كان جالس يبكي وكان تلميذه مين الإمام الشافعي يقعد في آخر المسجد أول واحد يجي الإمام مالك يسأله يقوم الرجل ماشي من الإمام الشافعي من السؤال تعالى ما السؤال وما الإجابة حاجة تعلم. فهي واحد كير الإمام مالك قال يا إمام لقد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. قال له يا ابن عمر ما تكون مراتك أحلى من القمر طبعا القمر أحلى من مراتك يبقى دي طلقة ولا تعب خلاص مع السلامة. مش من الصادم إمام الشافعي تعالى ما السؤال وما الإجابة قال قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فقال لي الإمام مالك هذه طلقة. فالإمام الشافعي فكر كده قال لا الطلقة لم تقع وزوجتك لم تطلق. قال له إزاي قال له لأني زوجتك أحلى من القمر. قال له أنت شفتها قال له لا ما شفتها ولكن أما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر. قالوا نرجع لإمام مالك. قالوا نرجع لإمام مالك. رجع لإمام مالك. قال له يا إمام أنا سألتك كذا وقلت لي كذا والشافعي قال لي كذا. طبعا لو واحد غير الإمام مالك والشافعي ده مين ده تلميذه؟ كان أنا مش عارف الكلام أنا. ها؟ يعني تكت وأنا موجود. خد بالك وكان ممكن يعملها خداع ومش كده. خد بالك حضرتك ده تلميذ ويفتي ويقولوش كلام. طب خلاف بينه وبينك يعني احنا ماشي قدام الاجانب. لكن لا الناس دول كانوا راكعين عند الحق. فقال الحق احق ان يتبع. اخطا مالك واصاب الشافعي. فشوف امنا زينب بنت جحش عملت ايه؟ اول ما نزلت الايه قالت يا رسول الله أفرضاه لي زوجا؟ يعني انت ترضى ان انا اتجوز او اتجوزني زيد بن حارثة؟ قال نعم ارضاه لك زوجا. قالت اذا فقد رضيت بنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المهم اتجوزت سيدنا مين؟ زيد بن حارثة. طبعا شيء طبيعي جدا كان يحدث بين الصحابه بين ازواجهن بين ازواجهن. ها ما يحدث بين الازواج يحصل في مشاكل في خلافات شيء طبيعي عادي جدا. كان واحد مختلف رضي الله عنهم جميعا كان مراته موريان نجوم في عز الظهر كانت ارفف حياتي. فالناس بيقولوا انت كل يوم تشتكي منها وتقول يعني مضايقاك وكده. طب ما طلقها وتخلص. قال لهم ما انا بضحي عشان ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها. انا ماسكها عشان خد بالك. المهم فضل بقى دعاء بقى واستهان وخد بالك ان ربنا يخلصه منها. فاستجاب الله له مات. فلما ماتت راح يتكلم والناس معاه. بعد ما دفنها وسووا عليها التراب وقف على القبر وقال اشهد الله انها طالق طالق طالق. قالوا له ايه ده؟ ده مخض الجبل وقلب فأره. يعني انت ما الاسد ده ما ظهرش بعد ما ماتت يعني؟ ايه اللي حصل؟ خلطها ليه؟ هو طلق ينفع بعد الموت؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال لهم ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى انا كالدنيا واخر. فالمقصود حدث بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثة ما حدث بين الأزواج. فطلقها زيد بن حارثة. أول ما طلقها هي طبعا فعلت هذا الأمر امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ربنا يكافئها يحصل إيه؟ ينزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فأمر الله بزواجها من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تفخر كما في البخاري كانت تفخر على ازواج النبي عليه السلام. تقول ايه؟ كل واحده منكن زوجها ابوها او وليها اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. انا الوحيده اللي ربنا هو اللي جوزني. الوحيده صحيح. الوحيده التي امر الله بزواجها من فوق سبع سماوات هي زينب بنت جحش. والوحيده التي امر الله برضيها بعد ان طلقها النبي هي حفصه بنت عمر رضي الله عنهما. اخر حاجه نختم بها لقائنا هذا او نختم بها لقائنا هذا برضو نفس هذه الايه عن سبب او عن مناسبه نزول هذه الايه. الحديث رواه مسلم باختصار وهو عند احمد بسند صحيح بطوله ان جليبيب وهذا كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان دميم الخلقه كانش جميل. فذهب الى النبي وهو في غايه الحزن. قال له يا رسول الله ادمامه خلقتي تمنعني من دخول الجنه؟ سؤال مؤثر جدا. ادمامه خلقتي تمنعني من دخول الجنه وقد امنت بالله وشهدت انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي وقال لا لا تمنعك دمامة خلقتك من دخول الجنة. فقال فلما لا يزوجني أصحابك؟ كل لما أروح لواحد من الصحابة عشان أتجوز يأتي البفوش عشان دمامي خلق. فالنبي حسن قال اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني. ونقلوا بقى إيه؟ نقلوا بيت الحسب والنسب والجمال والمال والثراء. يعني بيت عز. والبنت اللي رايح يتجوزها من اجمل البنات ومن افقه البنات ومن اتقى البنات. فذهب جليبيب خبط على الباب. فتح ابو الفتاه اول ما شاف الخط قال ماذا تريد؟ قال ان رسول الله يطلب ابنتك صلى الله عليه وسلم. الراجل ابتسم كده ووشه اشرح. قال ومن لنا بغير رسول الله؟ نعم وقره عين. هو فكر النبي عليه الصلاه والسلام هو ليه؟ هو اللي هيجوز بنته. فقال له ولكنه لا يطلبها لنفسه قال فلمن؟ قال يطلبها لي. في الإشراقة الحلوة دي أخذ ضرب 111 خد بالك. فوقف فدكت بسنادي من جوه. من على الباب؟ قال لها جليبيب. قالت وماذا يريد؟ قال يقول إن رسول الله يطلب ابنتك. فرد نفس الإشراق. نعم وقرة عين. وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسه وإنما يطلبها لجليبيب. دي بقى مش ضربت 111 ضربت 11111. فكشف. قالت أنا وش تغير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي حاجة كده قبلت. فسمعت ابنة المباركة كلام والديها وقالت أتردان أمر رسول الله؟ شوف شوف الإمام بقى. أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ادفعوني إليه فإن الله لم يضيعني. ذهب جليبيب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر تلك الفتاة فسر النبي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم جهز جليبيب جهز بقى العروسين. ايه بقى جهز العروسين شكله بقى؟ يعني يا دوب شملة وصحفة يعني حاجات يعني ايه يعني ابريق وحاجة زي الحلة كده وحصيرة. هو ده بقى الجهاز الايه الملوك ايام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اللي هو الحاجات اللي احنا بنرجعها النهارده ويمكن اقل منها كمان. كان هم بقى ده جهاز الايه العروسين ايام. طيب لسه هيروح يجهز سمع نداء الجهاز يا خير الله الكبير يا خير الله الكبير. وهو مخير طب يخش على العروس الجميلة التي يعني ما تبدأ يتجوزها ولا يروح يجهز عدة الجهاز وايه عدة الجهاز وايه ويقاتل في سبيل الله عز وجل. فاختار ان يجاهد في سبيل الله فدخل يتلثم واعد العدة ودخل يجاهد في سبيل الله. فلما انقضت الغزوة غزوة احد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون من احد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جليبيبا. فاعاد عليهم 3 مرات وفي المرة الاخرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكني افقد جليبيبا. فابحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قتل 7 ثم قتلوه. فنظر النبي ودمعت عيناه على هذا الصحابي الجليل وقال قتل 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. ثم قام النبي ودفن هذا الصحابي الجليل ودعا له حتى قال عبد الله بن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة لأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفنه النبي وسوى عليه التراب قام ودعا لتلك الفتاة المباركة وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كذا كذا. قال الراوي فكانت من أغنى نساء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وأخيرا فعلا حبيت النبي عليه الصلاة والسلام. إن فعلا مش متعرف كلامنا خالص أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك الوقت خلاص. لكن هل فعلا حبينا النبي عليه الصلاة والسلام قلوبنا؟ طب حبيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحجب بناتك هل حجبت بناتك؟ أمرك أن تحجب زوجك هل حجبتها؟ شفت ايه؟ أمر مش حاجة أمر. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. صحيح أنت بتخاف على بناتك من الحر وبتجيب لهم مكيفات ومرصبات كل حاجة وفي البرد تجيب لهم بطاطين وملابس جميلة وثقيلة من باب أولى أن تخشى عليهن من نار جهنم لان هي لو خدت نفس الدرس ليها علاج ضرب الشمس ليها علاج انما لكح من جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم. امرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه ان تداوم على الصلوات الخمس فهل نفذت امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرك النبي باعفاء لحيتك لما لا تعفي لحيتك؟ امرك النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته كل السنه لا نختار شيئا ونترك شيئا فهل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع فرع عن المحبة فالمحبة أصل، فمن ادعى المحبة لابد أن يكون متبعا للنبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أصل أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذه المحبة أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يزعم أنه محب للنبي وليس متبعا له فادعاؤه مردود عليه. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ولكن فعلا يا أخوانا والله 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 لا نجاة لنا إلا بأن نسير خلف النبي وأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم وأن ندين إلى الله عز وجل بمحبته. آخر حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله متى الساعة؟ شوف سؤال متى الساعة؟ يقول له عسلم يصرف إلى الأهم، وماذا أعددت لها؟ فهو مش مهم الساعة، مهم أنت استعددت لها بإيه؟ وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ قال أنا راوي الحديث، فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نشهد الله جل وعلا في هذا المكان المبارك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب النبي جميعا بلا تفرقة بين واحد منهم، ونرجو الله أن يحشرنا جميعا خلف النبي ومع أصحاب النبي وإن لم نعمل بمثل عمله ولا عمل أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.